عن ايش؟ عن قربه واجابته عني. فاني قريب من يسال.
قلنا
انها
بعيده الوقوع،
انها بعيده الوقوع او مشكله في الوقوع. لا قد مستحيله ولا بعيده، لكنها الفرق ان اذا تدل على ان الامر سيقع بخلاف اذا
كان
المباعث في المعروف
كان
له ولد،
ما يدل على
انه هو لا بد يكون ولد،
هو
لا بد يكون
قد يكون
وقد لا يكون. لكن اذا تدل على هذا الشيء سيكون هذا. طيب واذا سالك عبادي عني، سالك عبادي الياء تعود على الله، عني على الله، فاني قريب. ما قال فقل اني قريب، فقل اني قريب. فبعضهم قال انه على تقدير قل، اذا سالك عبادي عني فقل اني قريب، فيكون الجواب محذوف جواب اذا، واني قريب مقول هذا المحذوف معموله يعني مقول القول، فقل اني قريب. ولكن الصحيح انها لا تحتاج الى تقدير لوجهين. الاول ان الاصل عدمه، وما دام الكلام يستقيم بدون التقدير فهو اولى. ثانيا ان الله عز وجل قال فاني قريب، كان الامر ابين من ان يحتاج الى السؤال. فاني قريب، اذا سالك فاني قريب، فهذا أبلغ من قوله فقل إني قريب. وقوله تعالى فإني قريب، الياء نقول إنها تعود إلى الله عز وجل، فأخبر الله أنه قريب هو بنفسه، فإني قريب، لأن الضمير يعود على الله عز وجل. ولكن ما معنى القرب الذي أثبته الله لنفسه؟ هل المراد أنه حال في المكان؟ لا، هذا شيء مستحيل، ولا يمكن أن تنزل الآية على شيء مستحيل، ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى، وهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه، قريب مع علوه، مع علوه على عرش، لأنه محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى. وهذا القرب لا يستلزم النقص، بل هو دليل على الكمال. ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلى مستويا على عرشه وهو قريب، وش دل عليه؟ على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا، لأن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء، فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع علوه. ولهذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا علوا شرفا أو هبطوا واديا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتكبير، لأن الله جل وعلا قريب، قريب وإن كان فوق عرشه. وأعلم أن بعض بل الحلولي من الجهمية وغيرهم يستدلون بمثل هذه النصوص المتشابهة على باطلهم، فلا تكون قلوبهم متسعة للجمع بين الأدلة، ولا تكون قلوبهم متسعة للفرق بين الخالق والمخلوق، فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها. ومن الغريب أن الشيطان لبس عليهم والعياذ بالله، فأخذوا بالنصوص التي هي نقص في حق الخالق، وتركوا النصوص التي هي كمال في حق الخالق، تركوا نصوص العلو وهو كمال، وأخذوا بهذه النصوص المتشابهة وهي على ما قالوا تقتضي النقص، وأن الله سبحانه وتعالى تفيق به مخلوقاته، وأنه لا ينزه عن الأماكن التي ينزه عنها عامة الخلق. فالحاصل أن نقول إن هذا القرب لا يجوز لنا أن نتوهم أنه سبحانه وتعالى في الأماكن التي نحن فيها، وكلما جاءك من هذه النصوص فاعلم أنه دال على عظمة الله عز وجل وإحاطته. ومنه ما جاء في الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض، فإنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. هذا يفرح فيه الحلولية ولا لا؟ يقبلون لك، هذا واضح جدا عندهم، فيقال: أنتم نظرتم بعين أعور. نعم، عندكم نظر إلى النصوص من وجه وطرح لها من وجه آخر، أهملكم الأدلة العقلية الفطرية السمعية على أن الله تعالى فوق عرشه مثل عليه، وأخذتم بمثل هذه النصوص المتشابهة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن الله أفأولا فإنهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وقد قال الله تعالى: إن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء هم الذين سمى الله. فنحن نعلم علم اليقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نقل عن ربه في قوله وجدتني عنده ما أراد أنه وجده في الحجرة التي فيها المريض، ولكن لما كان المريض في الغالب ولا سيما المؤمن يكون عنده من الانكسار، من انكسار القلب والإنابة لله عز وجل والحضور ما لا يكون عنده في حال الصحة، فإن الله تعالى عند المنكسرة في قلوبهم من أجله صح أن يعبر بهذا التعبير. فهذه النصوص يا إخواني لا تظن أنها تنافي نصوص العلم، لأنه كما قلت لكم تدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأنه مع علوه لذاته على عرشه قريب من خلقه، يقرب من خلقه كما يشاء، ولا منافاة. هذا صحيح بالنسبة للمخلوق، ما يمكن يكون في أعلى شيء ويقال منه قريب، لكن الله تعالى ليس بمثله شيء وهو السميع البصير. ومثله كذلك أيضا قوله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قد يعجز أو تعجز عقول بعض الناس عن إدراكها، يحاولون أن يؤولوها. فنحن نقول إن الله عز وجل يقرب من خلقه كما شاء كما قال السلف، ولا نكيف، والله أعلم بهذه الكيفية، لكن نعلم أنه سبحانه وتعالى وإن قرب من خلقه وإن نزل إلى السماء الدنيا، نعلم أنه لا يزال عاليا، لا يزال عاليا سبحانه وتعالى. نعم. لا ما يستقيم، لأنه في الإطعام لما قال سقانه تعبه المطعم قال: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في الإطعام، ففرق الله عز وجل بين الإطعام وبين زيارة الطيب. نقول على ما حقيقة خوض رحمة الله بمعنى أن ينغمر فيها في الأجل والثواب هنا ما في أشياء.
لكن كيف نقول ما نحمل على
نفسه ما نحمل لأن هذا حديث واحد فرق فيه مرة صورة الثالثة فيما روى عن ربه
ما نتصور
لا نتصور يتصور فالعندية لا تنافي العلو بالنسبة لله عز وجل أما بالنسبة للمخلوق نعم ما يكون عندك هو بالصفح لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفات كصفاتنا الحديث الذي ورد ذكر في الطعام قال أنا إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي في هذا اللفظ وفي العيادة قال لوجدتني عنده فرق بينهم
الشفقة ما تحدد هذا
نعم
الشفقة
نعم
في الدعاء ما تحدد هذا الفضل لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا يعني عن الكيفية والفكرة تقول إن الله بعيد ليس بقريب
إن الله في السماء لكن ما علوه هو قريب
الشفقة تقول ليس بقريب
لا ما ينفع
الله عز وجل
لا إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو بعيد هذا صحيح ولا ينفع لكنه قريب قربا يلوح به ما نعلم كيف هذا يكون قريبا لنثبت انه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القرب بل يلزم ان يكون ذلك في حق الخالق لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته كما قال شيخ الاسلام رحمه الله فهو علي في دنوه قريب في علوه فلا يقاس بخلقه نعم طيب قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أظن هذا الوقت عليه نعم قال فإني قريب قريب هذه خبر إن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوه وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاس بالمخلوقات فهو قريب في علوه علي في دنوه سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لإن فيكون خبره اسما وجملة يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة أجيب دعوة الداعي إذا دعا الدعاء بمعنى الطلب وقول دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهادي لكن حذفت الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه أل وقد تحذف في الذي ليس فيه أل قد تحذف في شيء ليس فيه أل كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من والي أصلها من والي وكل ذلك للتخفيف دعوة الداعي إذا دعاني قال إذا دعان مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرع من هذه الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دعا وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني نقول فائدته الإشارة إلى أمرين بل إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الإخلاص بأن يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ممات الرسول صلى الله عليه وسلم أو يا أيها الولي الفلاني بعد موت الولي ادعو الله لي أو ما أشبه ذلك ففائدتها الإخلاص أن يكون مخلصا لله في الدعوة الفائدة الثانية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا، لأنك ما تدعو أحدا بصدق إلا وأنت واثق من إجابته. ولهذا جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فائدتها إذا دعان يعني حقا، دعاني حقا يعلم أنني سأفيه دعوته. الشيء الثالث تفيد صحة افتقاره إلى الله، وأنه حقيقة مفتقر له، إذ أنه لا يدعى إلا من كان مفتقرا إليه، فيكون فائدة ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثة، وهي الإخلاص. شباب الإقام بالإجابة والثقة بالله عز وجل، والثالث صحة الافتقار إلى الله، بحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتقر، لأن المستغني ما يدعو، المستغني لا يدعو. وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء، فحذفت الياء تخفيفا. وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما قال أجيب مسألته، قال أجيب دعوته. وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة، إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه، إما بأن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما بأن يدخرها له. فإذا لم يجب ما سأله بعينه وادخره له، أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم، فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا؟ أجاب الدعاء لا شك، لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له ما اختار. قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته، وقد يكون من المصلحة قصدي أن تجاب مسألته التي سأل، وقد لا يكون من المصلحة. طيب، وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال بعدها فليستجيبوني، فليستجيبوني أي فليجيبوني، لأن استجاب بمعنى أجاب، كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجاب، وكما قال تعالى والذين استجابوا لربهم بمعنى أجابوا له. وقول فليستجيبوا لي هنا ما قال فليستجيبوني، هو قلنا أجاب وقال أجابه، لكن هنا عداها بالله استجاب له، لأنه ضمن معنى الانقياد، ضمن معنى الانقياد، وإلا لكانت أجابة تتعدى بنفسها. نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإنهم أجابوا لك بذلك، أجابوا لك ولم يقل أجابوك، فضمن معنى الإجابة، فضمن الإجابة معنى الانقياد. فليستجيبوا لي يعني فلينقادوا لي إجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي، مبنية على الإيمان. وهنا قال وليؤمنوا بي دون وليؤمنوا لي، لأن الإيمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام، وليس مجرد تصديق، بل هو تصديق باطمئنان قلب، ولهذا يقول اطمأن قلبه به، فصدق واطمأن. وقوله وليؤمنوا به فليستجيبوا لي، اللام هذه في الفعلين لام الأمر، ولهذا سكنت بعد حرف العطف. فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون، لعل للتعليل. نعم، كلما جاءت لعل في كتاب الله فإنها للتعليل، إذ أن الترجي لا تكون إلا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب، أما الرب عز وجل فإنه يستحيل بحقه هذا، فيكون ما جاء في القرآن من مثل هذا التعليل يكون معناه التعليل لأجل الرشد. والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف، بمعنى حسن التصرف وبمعنى الغنيمة، بمعنى الغنيمة. وهذا يقول يا راشد يعني يا غانم. وأما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير، كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى رشدا؟ أي حسن التصرف. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أي الغانمون. فهي قريبة من نائ المفلحين. وفي هذه الآية لعلهم يرشدون تحتمل المعنيين، الرشد بمعنى حسن التصرف والثاني بمعنى الغنيمة التي رشدوا بها. ولا شك أن من آمن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفا ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له فإنه غانم، فإنه غانم الرابح ولا أحد أربح منه. طيب إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيين، فماذا نقول؟ نقول ما في معنى. يقول الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه جائز إذا كان المعنيان لا يتنافيان. وأي مانع من أن يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا؟
المعنيين يكون أبلغ
يعني. نعم. فرجل قال دخل اللصوص على بيت فلان فأفسدوا عينه، فأتلفوا عينه. وش المراد بالعين؟
الماء.
وعينه أيضا اللي تجري الماء. قول وعينه الباصرة كده يمكن. فإذا علمنا أن هؤلاء النصوص أفسدوا كل الثلاثة فلا مانع أن نقول أنهم دخلوا على بيته فأفسدوا عينه فأتلفوا عينه. وش المانع؟ الكلام بس أن يكون هناك دليل وش عليه؟ على أن هذا المشترك اللفظ المشترك مستعمل في المعنيين، في المعنيين. فإذا دل الدليل فلا مانع، فلا مانع منه. نعم
شيخ، كان يقول بمعنى الهداية.
نعم
يقول بمعنى الهداية.
الهداية لا، الهداية نعم من حسن التصرف، الهداية من حسن التصرف. نعم
شيخ.
نعم لا ما فيها الكريم، لأن هذه أيضا سأتينا شرط في الفوائد أنها صالح للأمرين. نعم يبيجينا إن شاء الله تعالى في الفوائد. لا لا بالنسبة لله ما يكون،
لا بالنسبة
لي قلة المخلوق تكون ترجي وللتعليل وللتوقع وللإشفاق. وتأتي أيضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمني، تأتي للتمني. طيب ناخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكمل على الصيام؟ لأن ما هناك شيء معلل من قبل.
ونسى هذه لعلهم يسلمون
له. لأن المسؤول هذا للتعليل. نقول للتعليل نعم.
هذه حق المخلوق لعلهم يخلون.
أي أي لكن من اللي قال لعلي مشلول؟
اي الله سبحانه وتعالى هو
قال يعني يعني معناه اني اترجى
على المخلوقين
يعني اترجى ان يرشدوا.
لا هو بحق يعني يختلف.
لا ما يصنع اصلا ما يصنع هذا ما دام الله علل فعلا من افعاله. نعم
يعني نقول ان العباد متفاوتون
يعني. لا هو اذن
منهم من يرضى ومنهم من لا
ابدا اذا استجابوا لله وامنوا رشدوا لا شك لا بد اذا استجابوا لله وامنوا به لا بد أن يرشد. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله. وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل، وإلا لما احتاج إلى النص على الإحلال لأن الأصل الحل. بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كان حلالا مثلا لأنه ليس الأصل الحل، ليس الأصل التحريم. فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك. وقوله أحل لكم ليلة الصيام، أي صيام؟ الصيام المعهود السابع وهو صيام رمضان. وقوله الرفث، الرفث نائب الفاعل، فاعل أحل ولهذا رفع. والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع، لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحيى منه ويسمى رفثا، يسمى رفثا. ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإلى، بإلى الرفث إلى نسائك، أي الإفضاء إلى نسائكم. والإفضاء بمعنى الجماع لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فقد الرفث إلى نسائكم، نساء جمع نسوة، ونسوة اسم جمع لا مفرد له، ومفرده مفرده نعم، مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعيد. نعم طيب. قوله إلى نسائكم المراد زوجاتكم وإمائكم، وهذا واضح لأن غيرهما لا يحل مطلقا لا في ليلة الصيام ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هن لباس، الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة هذه استئنافية للتعليل، تعليل الحل، يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكم، عنكم فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس. وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرج، اللباس يستر العورة، والمرأة والزوار يحصل به تحصين الفرج، ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ويشمل ذلك أيضا يعني معنى اللباس أوسع من كونه سترا وحماية وصيانة، يشمل التقارب بين الزوج وزوجته كما قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا. نعم. فالحاصل أن هذا التعبير بلباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من إيش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية، وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا شيء من حكمة الله عز وجل ورحمته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يتفكرون؟ نعم. هذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته أنه أحل لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي الصيام. ثم بيّن الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل، وهي قوله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. الحمد لله. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بماذا؟ بإتيانهن بحيث لا تصبرون وتختانون أنفسكم. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن الأمر هين أو بأنه صار في حالة لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق عليهم ذلك وشق عظيمة، حتى إن بعضهم ما صبر. فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر. ولهذا قال: علم الله أنكم كنتم تختانون، ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى، لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه غالبي مو دائم. فبقرة وبقر أين كان حروف؟ بقرة وهي أقل معنى. أين أكثر؟ البقرة الواحدة ولا البقر؟ البقر البقر أكثر. أين؟ فالمسألة غلبية. قال: تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تاب عليكم، هل المعنى فتاب عليكم قبل أن تتوبوا، أو أن الله نسخ هذا الأمر والنسخ توبة، لأنه لولا النسخ لكان الوقوع فيه إثما؟ أيه المعنى؟
الأخير.
لكن هذا معنى أخير هو الأصح. ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، بعد أن أوجب علينا القيام سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفصيلا. قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم بنسخ الوجوب، لأنه لولا النسخ لكان تركه تركا للواجب فيكون إثما. فيعبر الله عز وجل عن نسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب. نعم. ما نقدر نحكم بشيء، نقول عربية ما نقدر، لأن حصر المسائل هذه صعب. يمكن يجي واحد ينقض عليك المثال ثم تضطر إلى أن تقول أغلبي، هل أغلبي ولا فضل؟ نعم.
قلنا أنه إذا قال أخل فدل على أنه كان محرما من قبل.
نعم.
عام في القرآن،
لكن هنا في هذه الآية دليل في هذه الآية دليل. أما في القرآن في القرآن
اليوم أحل لكم الطيبات،
في القرآن إما أن يكون هذا توطئة لما بعده أو إزالة وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتنان، ما نضبطها، لأن في هذه الآية تدل على أنه محرم من قبل. نعم
تختارون معنى يعني يأخذ بين اثنين يعني التكاثر يعني مو بالإنسان يكون نفسه يعني يخطر بينه، هذا المقصود بيد المعنى.
نعم هذا من المقصود بلا شك، إن كل واحد منكم يخون الثاني قصدك مثل تقاتلون لا بس كلمة اختانة مثل اختارة يعني ما يتدل على الفاء، لكن قد يكون هذا من جملة ما يستفاد من زيادة المبنى، قد يكون هذا من جملة، إنما أن نقول هذا هو الفائدة ما نقدر نقول هذا هو الفائدة، لأن كلمة الفعل ما تدعى المشاركة. نعم قال فتاب عليكم، بماذا تاب؟
بالنسخ.
قلنا بالنسخ، لأنه لولا النسخ لكان فعله محرما مقتضيا للإثم. فتاب عليه وعفى عنكم، العفو يكون في مقابلة إساءة، كما قال الله تعالى إن تبدو خيرا أو تخوف أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فما هي الإساءة اللي حصلت؟ هي ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من إتيان أهلهم خلال الصيام قبل أن ينسخ التحريم، ولهذا قال وعفى عنكم. وأصل العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، ومن أسماء الله تعالى العفو، ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا، ومنه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى يعني وفروها وأفثروها. فالآن باشروهن إلى آخره، فالآن ألف حرف عطف تقتضي الترتيب، يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن باشروهن. وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر، وأنها مبنية على الفتح في محل نصب، في محل نصب. وقوله باشروهن، المراد بالمباشرة الجماع، وسميت مباشرة لالتقاء البشرتين فيها، بشرة المرأة وبشرة الرجل. وقوله باشروهن هو كما نعلم جميعا فعل أمر، فما المراد بهذا الأمر؟ نعم الإباحة أو رفع التحريم؟ نعم أو كذلك؟ لا بينهما فرق، لا بينهما فرق، ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو رفع للتحريم، فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم، وبينهما فرق. فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباحا فقط، وإذا قلنا إنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم، إلى حكمه قبل التحريم، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. فالآن ظهر الفرق بين القولين. أولا طيب، حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ وصار كأن لم يكن، مفهوم؟ فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح بعد ما كان حراما صار مباحا، وهذه حجة قوية. والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرما، فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه، كأن التحريم ستر وضع على مغطى، فإذا رفع هذا الستر فكيف يكون المغطى؟ يكون كما كان عليه، كما كان عليه. ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل الاصطياد مباح أو أنه يكون حسب حكمه بالأول؟ نعم حسب الحكم الأول، وهذا هو الذي يبدو راجحا، وإن كان المسألة ما هي عندي بذاك المتميزة كثيرا لأن كلا التعليلين قوي، لكن الذي يبدو أنه أقرب أن الأمر بعد الحظر هو رفع للتحريم. رفع للتحريم طيب دقيقة، فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر بعد الحظر، لأنه يعني قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرما صار مباحا الآن أو صار مستحبا أم ماذا؟ نقول هذا على ما كان عليه، والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. هنا
لكن هذا لا يهمني باحة، لأن هناك أدلة
أخرى. لا نحن كلامنا على القاعدة العامة، هل مسح التحريم رفع له أو أنه مقتضى للإباحة الأمر بعد التحريم؟
تقنى
الإباحة
مثلا،
نعم.
لكن
دلت
أدلة أخرى،
نعم.
على
حكم لا ما هو بينهم فرق، بينهم فرق. نعم
على قولنا بأن المباح في الأحكام الخمسة،
نعم.
يكون في فرق بين الحاجرين، يكون في فرق بين
إيه، لأنه إذا قلنا بأنه يعود إلى ما كان عليه أو رفع للتحريم، ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل النهي مستحب؟ يكون مستحب، قد يكون قبل الأمر مستحبا يكون مستحبا، يبقى على الاستحباب.
لكن مثل البيع يا شيخ ما الحكم عليه؟
لا البيع حكم الإباحة، البيع حكم الإباحة لا شك.
شيخ نعم. هذا كل الأمرين يصير للإباحة.
أيهن؟
إعادة إلقاء ما عليه.
إيه لأن الصيد في الأصل مباح.
نعم.
لأن الصيد في الأصل مباح، لكن إذا كان الشيء مما يطلب، مثل أنا لو قلت لك لا تزر فلانا وهو قريب لك مثلا، لا تزر فلانا، ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزره هذا الأمر مو معناه الإباحة. إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة، وإذا قلنا إنه للإباحة بقيت الزيارة مباحة، هذا المعنى. نعم
قوله تعالى عنكم
باشروهن، قلت المراد به الجماع. طيب وما دونه من باب أولى وليس محرما، ما دونه وليس محرما. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم، كتب لكم كتابة كونية أو كتابة شرعية، يعني بمعنى ما قدر الله لكم أو ما شرع الله لكم. نقول تحتمل معنيه وشمولها لهما أولى، فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم أي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء وإباحتهم، أو ما شرع لكم من التهجد في ليالي رمضان، أو ما شرع لكم من السحور، كل هذا داخل. أو ابتغوا ما كتب الله لكم تقديرا، كتابة قدرية من طلب الولد بهذا الجماع كما قاله بعض المفسرين، قال ابتغوا الولد يعني لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط، ولكن من أجل حصول الولد والذرية. نعم، فأقول إن الآية تشمل الأمرين، وابتغوا ما كتب الله لكم، والفوائد شرفتين، وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن، على الأول على باشروهن. كلوا واشربوا، ما معنى الأكل والشرب؟ وش في الأكل والشرب؟